المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم مستمعين الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج بلا حواجز. في حلقتنا اليوم سنتناول موضوعا هاما يتعلق بأحد أكثر المجالات الأكاديمية أهمية وتأثيرا في المجتمع، وهو الكتابة الأكاديمية في مجال الأشخاص ذوي الإعاقة. الكتابة الأكاديمية لا تقتصر فقط على نقل المعلومات، بل هي أداة حيوية لفهم قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل أكبر من خلال الأبحاث والأطروحات والمقالات الأكاديمية والدراسات العلمية. يمكننا تسليط الضوء على التحديات التي بيواجهها الأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك تسهيل تطوير السياسات التي بتعزز حقوقهم. نستعرض اليوم كيف يمكن للباحثين والأكاديميين وطلاب الدراسات العليا الكتابة بشكل متخصص وفعال حول قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، وكيف يمكن أن تساهم الكتابة الأكاديمية في تحسين الوضع الاجتماعي والتعليمي والاقتصادي وغيره من المجالات لهذه الفئة الهامة من المجتمع. مستمعين الأعزاء، الكتابة الأكاديمية في مجال الإعاقة هي نوع خاص من الكتابة العلمية التي تهدف إلى دراسة وتحليل القضايا المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة من منظور أكاديمي ومنهجي. هذا المجال يشمل مجموعة واسعة من المواضيع التي تتنوع بين العلوم الاجتماعية والنفسية والطبية والقانونية والتعليمية وغيرها من التخصصات التي تتعلق بتحسين حياة الأفراد ذوي الإعاقة وضمان حقوقهم في المجتمع. تعد الكتابة الأكاديمية مستمعينا الكرام في هذا المجال أداة أساسية لنقل المعرفة وتطوير السياسات التي تهدف إلى دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع بشكل عادل، كما تسهم في تعزيز الوعي المجتمعي حول التحديات التي يواجهها هؤلاء الأفراد، وتدعم تطوير التشريعات التي تحمي حقوقهم وتضمن لهم فرصا متساوية في التعليم والعمل والرعاية الصحية والعيش الكريم من خلال الأبحاث وأيضا الدراسات العلمية. ويمكن تسليط الضوء على تأثير الإعاقة في حياة الأفراد، سواء كان ذلك على مستوى الأسرة أو المجتمع ككل. كما أن الكتابة الأكاديمية تتيح الفرصة لطرح حلول مبتكرة للتحديات التي بيواجهها ذوي الإعاقة في شتى جوانب الحياة. بالإضافة إلى ذلك، تساعد هذه الكتابات في تجنب الصور النمطية والسلبية وتقديم رؤى موضوعية تستند إلى الأدلة والبحوث الميدانية. وفي ضوء هذه الأهمية، فإن الكتابة الأكاديمية حول قضايا الإعاقة تتطلب منهجية دقيقة واهتماما كبيرا بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك احترام كرامة الأفراد وعدم الوقوع في فخ التعميمات أو التنميط السلبي. وبالتالي تعد هذه الكتابة من الأدوات الفاعلة التي تسهم في بناء مجتمع أكثر شمولية وعدلا للأشخاص ذوي الإعاقة عامة وللنساء ذوات الإعاقة على وجه الخصوص. إذن مستمعينا الكرام، انضموا إلينا في هذه الحلقة لنكون جميعا في معرفة بمزيد من التفاصيل حول أهمية الكتابة الأكاديمية في تناول قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة وخاصة قضايا النساء ذوات الإعاقة. ابقوا معنا. المستمعين الكرام، وحول هذا الموضوع، موضوع الكتابة الأكاديمية في تناول قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، هناك استطلاع أجراه ميكروفون الإذاعة بمعية الزميل عقيل شمسان مع عدد من الأشخاص ذوي الإعاقة حول ما تقدمه الكتابة الأكاديمية عند تناول قضاياهم مثل الدراسات والأبحاث والمقالات. كيف يرون إلى هذه الكتابات، وهل تسهم من وجهة نظرهم أيضا في دعم حقوقهم ودمجهم بشكل أفضل في المجتمع؟ إذا نذهب إلى الاستماع ومن ثم نعود.
نعم، تسهم في رفع معنويات ذوي الاحتياجات الخاصة، وتشعرهم أن هناك من يهتم بمواضيعهم، بل ويظلون متأملين بتحقيقها. وأيضا تسهم عند أصحاب العقول الواعية والضمائر الصاحية، ولكن للأسف كثيرا ما تظل سطورا على ورق.
بسم الله الرحمن الرحيم، معكم إبراهيم الجحيشي. تساهم هذه الكتابات الأكاديمية في زيادة الوعي العام بقضايا الإعاقة وتحدياتها واحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تقديم معلومات دقيقة وشاملة. كما تساعد هذه الكتابات على تغيير النظرة المجتمعية لأشخاص ذوي الإعاقة، وتحد من المفاهيم الخاطئة والوصف. وكما تلعب هذه الكتابات الأكاديمية في دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تسليط الضوء على الانتهاكات التي يتعرضون لها وتقديم الأدلة التي تدعم المطالبة بحقوقهم.
كتلقيع نعم، يعني الكتابة الأكاديمية تقدم نوع من الدعم المعنوي والتحفيز، لكن كواقع وشي ملموس على الواقع لا. يعني مشكلة أن الدراسة والأبحاث والمقالات ما عندهمش مصادر للأنقام، ما عندهمش مصادر، كم عدد المؤرخين، كم عدد المستفيدين، كم عدد اللي يحصلوا على الخدمات، ما عندهمش أنقام نوعية ممكن تساهم بدعم الحقوق. يعني كل كتابة بشكل عام، وهذه مشكلة. يعني لازم إنه الكتابة تنتقل لمستوى أعلى، من مستوى التشجيع لمستوى عملي أعلى.
إذن مستمعين الكرام، شكرا لاستماعكم إلى هذا الاستطلاع الذي استمعنا فيه لعدد من الأشخاص ذوي الإعاقة، ومن خلال ما استمعنا إليه من تعليقات وآراء حول موضوع الكتابة الأكاديمية في تناول قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة. أعزائي المستمعين، لمناقشة هذا الموضوع أيضا بشكل أكبر وأوسع في حلقتنا اليوم من برنامج بلا حواجز، يسعدنا أن نستضيف في حلقتنا الدكتورة خديجة عمر، أكاديمية وناشطة بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة والمرأة. أستاذة دكتورة خديجة، مرحبا بك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله أخي وزميلي فهيم.
الله يعطيكم العافية. دكتورة، طبعا اليوم بنناقش موضوع الكتابة الأكاديمية، وأنتم أيضا في هذا المجال لكم باع وخبرة، وأعتقد كان هناك ندوات عقدتها في عدد من الجامعات اليمنية حول هذا الموضوع. بداية دكتورة خديجة، دعينا نتحدث عن أهمية الكتابة الأكاديمية في مجال الإعاقة، ونعلم أيضا أن هذا المجال يعكس جزء من المجتمع ويعالج قضايا حساسة ومعقدة أيضا. كيف ترين دور الكتابة الأكاديمية في تسليط الضوء على قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، وما أهمية الكتابة الأكاديمية في مجال الإعاقة؟
شكرا جدا على تحت هذه الفرصة لي. الكتابة الأكاديمية في مجال الإعاقة هي كتابة متخصصة تهدف إلى تقديم معلومات دقيقة وشاملة حول الأشخاص ذوي الإعاقة.
نعم.
الكتابة الأكاديمية هي متخصصية، هذا اللي ما يميزها عن باقي المواضيع، وتركز أغلبيتها على رقم واحد التشخيص والإعاقة، مثل طرق وأدوات التشخيص المختلفة، التدخل المبكر، التدخلات والعلاجات، التعليم والتربية الخاصة، السياسات والقوانين.
نعم.
التكنولوجيا المساعدة ممكن إن إحنا نشرحها أو إن إحنا بنمشي عليها الذي ناسب.
لا نريد أيضا توضيح للمستمع الكريم حول هذا الجانب.
تشخيص الإعاقة من خلال اكتشافها والتدخل المبكر.
نعم.
لتجنب الإعاقات مستقبلية. ونتمنى أن نصل إلى مرحلة اكتشاف الإعاقة أو التدخل الوقائي وليس العلاجي، هذا المرحلة التي نطمح إليها.
نعم.
والأساليب هي مختلفة للتدخل، سواء كان تدخل صحي أو في التعليم، في الدمج، في التربية الخاصة، ونركز على الإدمان في المرحلة المبكرة والمرحلة الأساسية الإدمان. بعد هذه المراحل تطلع الصح مؤهل، يعني أنه يتقبل المجتمع يتقبله، وطبعا المجتمع هو في تقبل، وإنما يحتاج بعض التوعية فقط وبعض الأسر الذي ترى أن معك عال أو عام عليهم، وهي أفكار يعني فردية لا نستطيع أن نعمم عليها.
نعم.
السياسات والقوانين يا أخي العزيز موجودة ونحتاج إلى تفعيلها، نحتاج إلى معرفتها، تفعيلها، تطبيقها، متابعة الجهات المختصة، كل جهة بالقانون الذي يخص، مثلا كجامعة صنعاء التعليم المجاني مثال، الصحة، الأدوية، معك مثلا عقب ذهنية، أكثر شريحة متضررة من نقص الأدوية الظروف التي تعيشها اليمن.
نعم.
وهكذا.
نعم. طيب دكتورة خديجة، من خلال المقدمة هذه التي ذكرتيها، أنه لابد للباحث أو الكاتب في المجال الأكاديمي أن يتميز بمعرفة واسعة حول قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، سواء كما ذكرت يمكن من ناحية التشخيص للإعاقة، أنواع الإعاقات، التدخل المبكر، الإدماج وأيضا السياسات والتشريعات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة. هل هذا فقط ما يميز الكتابة الأكاديمية في مجال الإعاقة عن غيرها من الكتابات الأكاديمية؟
أضف إلى ذلك الدقة الموضوعية،
نعم،
الأدلة والبيانات العلمية لدينا متخصصين في هذا المجالات، في الجانب الصحي، في الجانب التعليم، في جانب التوظيف. المفروض إحنا نبني على ما بنوهم السابقين،
نعم،
ولا نهمش الأعمال السابقة، ويعطى كل مجال مجاله، كل متخصص يهتم بهذا المجال.
نعم.
والإعاقة تحتاج إلى الكتاب الأكاديمي، تحتاج إلى البحث والتحليل والنقد العلمي.
نعم.
النقد العلمي في السابق حسب معرفتي كان يتم التركيز على علم النفس، يتم دراسة الأشخاص ذوي الإعاقة من ناحية التكيف والتوافق وتقبل الأسرة وتقبل الذات وتقبل لإعاقته أو لصورة جسمه يعني لديه لدى المعاق. ولكن الآن أنا كأكاديمية أتمنى التركيز على زي ما قلنا الأدلة والبيانات، وخاصة هي قاعدة البيانات. إذا عندنا قاعدة بيانات نعرف خلالها، نعرف العدد، نعرف نسبة الإعاقة، نعرف نوع الإعاقة، وبعد ذلك نقدر نعمل أولى تحليل القوانين والتشريعات وما هو الذي يوافق المرحلة الراهنة، لأن كل مرحلة ظروفها، وخاصة الوباء الحروب والأزمات والكوارث والنزاعات المتلعة.
نعم.
فأتمنى البحث يضع هذه في عين الاعتبار.
نعم.
عند أخذ الموضوع والمشكلة،
وخاصة في قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة والنساء ذوات الإعاقة بشكل خاص،
لأن النساء ذات الإعاقة أكثر تضرر تعتبر الحاجة الأضعف.
نعم. طيب دكتورة خديجة، من خلال خبرتكم أيضا وأيضا شغلكم لهذا الجانب الأكاديمي، وأنت أيضا باحثة وناشطة، ورسالة الدكتوراه يمكن كانت أيضا في مجال قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، هل تفتقر الأبحاث أو الدراسات الأكاديمية إلى موضوعات الأشخاص ذوي الإعاقة؟ هل هناك قلة في الموضوعات أو الدراسات أو الأبحاث بشكل عام يعني التي تتطرقت إلى موضوع الإعاقة بشكل بسيط وقليل، أم أن هناك فعلا دراسات؟ وهل هناك أيضا دراسات في المقابل تحتاج إلى مراجعة وإلى تقييم من جديد مثلا؟
حسب علمي الدراسات موجودة، زي ما قلت لك أنه يركزوا على علم النفس، على الذات وعلى التكيف. الآن الدراسات موجودة كخدمات واحتياجات ومشكلات يواجه الأشخاص ذوي الإعاقة خاصة في الظروف الراهنة، وإنما نحتاج إلى من يفعل أو من يطلع على هذه الصوتيات والمقترحات ومن يوصلها لصناع القرار.
هل هي كافية يعني أنت بتشوفيها يعني؟
أنا وجهة نظري كافية، ممكن إن إحنا بنعملها نفيلها ونأرشف الدراسات وناخذ مثلا زي ما أقول لك مثلا لو أخذنا الدراسات من 2015 ل 2024 9 سنوات وناخذ الدراسات القيمة، نعمل تقييم الدراسات هذه وناخذ نركز على الصوتيات والمقترحات ويبدأوا في أي إن إحنا نشكل لجنة متابعة في الجهات وصناع القرار. لو تشكلت لجنة بناس واعيين بهذه الحقوق مثل كأي ما شاء الله أنت إنسان إعلامي وأفتخر فيك ما شاء الله لديك معرفة أكاديمي للأمانة،
الله يعطيكم العافية.
مثلا أنا كمجال أكاديمي من 2007 أشتغل في هذا المجال، شغل أكاديمي وعاني من الإعاقة، عندي مشكلة يعني شعوري بالمشكلة، فهذا الذي نحتاج. أما دراستي موجودة.
إذن كما ذكرت خلاصة كلامكم دكتورة خديجة أنه لدينا دراسات، لكن من قبل ما قبل 2015 يمكن كانت بتركز على الجانب النفسي للأشخاص ذوي الإعاقة، يعني بتناول الأشخاص ذوي الإعاقة من منظور النفسي وتحليل هذا الجانب في هذا الإطار في محلول النفس يعني.
أيوة، لأن النفسية السابقين كان الإعاقة قليلة،
أيوة،
والمجتمع كان كل أسرة مهيئة يعني زي ما تقول محتوية الطفل أو المعاق مش محتاج خدمات وظروفها قادر إني أشتري لها العلاج، قادر مش محتاجة مساعدة، بس مع الأوضاع الأخيرة مضطرين إنهم يبحثوا عن إيش أنبدي بسبب توقف راتب الإعاقة أو بسبب المعيل المتوفي أو حصلت زي ما قلت لك أحداث. شوف الأوضاع هذه من 2015 للآن يعتبر وضع الظروف طارئة. هذا الذي يعني اضطرينا ان احنا نركز على الخدمات اكثر من ان احنا بنركز على الجوانب النفسيه.
بالضبط. حقيقه دكتوره خديجه هناك دراسات كثيره جدا، وخاصه رسائل الماجستير والدكتوراه في الاونه الاخيره، يمكن كما ذكرتي من 2015 الى غايه هذه اللحظه 2024 الدراسات كثيره، واسمع عن رسائل كلها او مجملها بتتناول قضايا الاشخاص ذوي الاعاقه، وهناك تناولات فريدة جدا من ناحية العناوين، يعني منها ما تطرق إلى الجانب السياسي، منها من تطرق إلى الجانب التعليمي، جانب التوظيف وغيره من هذه الموضوعات. هذه الكتابات الأكاديمية هل لها أن تسهم أيضا في تغيير النظرة المجتمعية نحو الأشخاص ذوي الإعاقة؟
أكيد تسهم يا أخي فهم، لكن زي ما قلت لك نحتاج من يعمل مثلا زي ما قلت لك تقييم أو أرشفة هذه الدراسات، وخاصة الدراسة القيمة تنتقي منها الدراسات اللي تخدم القضية الحالية. زي ما قلت لك لكل وقت قضايا الهامة، يعني زي ما مثلا في السابق كنا نتكلم مثلا عن جانب نفسي، عن ترفيهي، لكن الآن عندنا حاجات أهم، وهي مثلا التوظيف، التعليم، الصحة، خاصة الخدمات الصحية. الظروف بتحكم علينا على الباحث إنه ينتقي القضية الأكثر أهمية.
نعم
أيوة. فالآن إحنا محتاجين مثلا الرسالات أو الدراسات اللي ركزت على الخدمات الصحية، نخاطب وزارة الصحة، منظمة الصحة العالمية.
نعم.
مثلا الأطفال ممكن نخاطب اليونيسف، سيف الشيلدرن، معك ضباط الحدود، معك زي ما قلت لك وزارة الصحة هي الحاضنة الرئيسية، المطلوب الاتحاد، الصندوق. فإحنا نحتاج أشخاص فاهمين بهذا الشيء وبعدين يعملوا متابعة.
أنا
لاحظ أنه نقص معرفة لدى المسؤولين.
نعم.
مش عارفين إحنا بنسوي، إحنا والصندوق والاتحاد وبس.
إذن دكتورة خديجة، يعني في معلومة مهمة جدا، وأنا متأكد أنه حتطرحيها ممكن في من خلال النصائح وأيضا التوصيات اللي حتكون في ختام البرنامج بإذن الله تعالى، لكن هذا الكم المتوفر معنا من التوصيات والحلول والمقترحات الموجودة في الكتابات الأكاديمية والدراسات والأبحاث وغيرها، على مسؤولية من تقع مسألة التواصل والمتابعة والتقييم؟ من يتحمل مسؤولية البحث أو تجميع هذه التوصيات والمقترحات وأيضا إيجادها على أرض الواقع، أو إيجاد شيء ملموس فعلا يعود بالنفع للأشخاص ذوي الإعاقة؟ على من تقع المسؤولية؟
المسؤولية تقع بالرقم واحد كمجال أكاديمي بحث في الجامعة، وخاصة الجامعات الحكومية منها جامعة صنعاء، لأن من دور الجامعة ثلاث وظائف: تدريس وبحث علمي، وهذا هو البحث العلمي، وخدمة المجتمع.
أي.
يعني الآن هل جامعة صنعاء تقوم بالدور مثلا في خدمة تقديم خدمات مجتمع للمعاقين؟ ما قسمنا نشلنا أي نشاط يقيم في جامعة صنعاء للأمانة مثلا.
نعم.
حتى معنا مركز أستاذ الخاصة احنا نحتاج يفعلوا هذا المركز أن يكون بهذه الثلاثة المهام: تدريس وبحث علمي وخدمة مجتمع. فأتمنى هذا الذي، وبعدها الصندوق، الاتحاد، الجمعية، منظمة أمانة الأشخاص الإعاقة، المفروض هذا واجب الجميع. بعدها أكاديمي نحن كباحثين.
نعم. جمعيات
ألاحظ والجمعيات والمراكز يا أخي تايم، بس الآن مع الأسف ألاحظ أنه ما ليش يشتغل مع المعاقين، يمشي دورة تدريبية، يمشي مستحقات، يمشي يعني المسؤولية غير موجودة وطن،
يعني ما فيش منفعة، سواء منفعة آنية أو شخصية تكون فقط وتنتهي،
شخصية مادية آنية. أيوة. ما فيش حب زي ما أقول لك إيصال القضية. فأنا كنت أتمنى حتى في اليوم العالمي من كان المعزومين؟ الوزارة والصندوق. فإحنا نعرف بعض طول السنة، المفروض أين وزير الصحة، أين وزارة الصناعة في التمكين الاقتصادي، أين وزارة، هذا كان أملي.
نعم.
طيب. يعني صار رسالة للمسؤولين.
نعم. المسألة تحتاج إلى جهد كبير دكتورة خديجة، وعمل وتنسيق وتنسيق. يعني إحنا ممكن كأشخاص ذوي إعاقة نفتقر إلى وجود الحلقة، حلقة الوصل بين الأشخاص ذوي الإعاقة وبين أيضا الجهات المعنية والمسؤولة، يعني يمكن أيوة هذه الحلقة مفقودة تماما. يعني مثلا جامعة صنعاء الآن الكم الهائل من الأبحاث والرسائل الماجستير وأيضا الدكتوراة التي ناقشت مواضيع الأشخاص ذوي الإعاقة، هي ما شاء الله يعني كما ذكرتم دكتوراة يعني جديرة بالاهتمام، وأيضا فيها كثير من الحلول والمقترحات لو فعلت على أرض الواقع لكان الأمر يعني مختلف تماما. فبالتالي لا يوجد تفعيل، لا توجد أيضا هناك حركة بين يعني في أواسط الجمعيات ومراكز الأشخاص ذوي الإعاقة اللي فعلا تهتم بهذا الجانب وتنتقل إلى
فعلاً. خاصة يا أخي فهم هذا ملاحظة مهمة، يعني من أشخاص ذوي أنفسهم، يعني يتم تهميش الإعلامي الفاهم والواعي بالقوانين والتشريعات، يتم تهميش الأكاديمي من أشخاص ذوي أنفسهم، حتى
نعم.
من جمعياتنا يتم تهميش هنا.
نعم.
هذه المشكلة، يعني نقول للناس أو ننادي المجتمع المحيط إنه ينشر قضيتي. وأنا في الأول والأخير مش مؤمن بالمؤهل عندي أو المعاد الأكاديمي أو المعاد الإعلامي، أو فالمفروض إحنا والحاجة نمم بقدراتنا، وجمعيتنا ومراكزنا تحترم هذا المؤهل وتعطيه حقه، سواء اعلامي سواء اكاديمي سواء محاسب سواء، وبعدين نقدر ان احنا نخاطب المجتمع.
هي هذه حلقة الوصل اللي أتحدث عنها وتحدثت عنها، أنه لابد من حلقة وصل تكون بين قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم، وأيضا المجتمع والجهات المعنية والمسؤولة. دكتورة خديجة، هل تجدين يعني من خلال تجربتك الواسعة وأيضا معرفتك الجيدة والرائعة، هل تجدين أن هذه الأبحاث والدراسات الأكاديمية أسهمت بشكل ملموس، يعني على غرار السؤال الأول، إنه هذه الدراسات والأبحاث لابد أن تفعل، لكن هل هناك دراسات أسهمت فعلا في تحسين السياسة، مثلا في تحسين التعليم، تم نقلها إلى أرض الواقع وتم الاستفادة منها، أم إنه الوضع يعني هناك تجاهل في هذا الجانب؟
مثل ما قلت لك يا أخي، هم الموضوع مادي وآني، لما قلنا لك الآن الاستراتيجية الوطنية كم أنفقنا عليها، كم قصرنا فيها، هل رجعوا لباحثين أكاديميين؟ خاصة الوضع اختلف من 2014 لما وضعوا الاستراتيجية، والآن إحنا في 24-23 نفس الأشخاص ملوا الاستراتيجية، هل جابوا ناس متخصصين بالمجال، سواء مجال أكاديمي أو مجال إعلامي أو وضع سياسات أو وضع خطاط أو
لا؟ لكن إشارات. تم وضعها، هو بس تم تفعيلها دكتورة خديجة، تم تفعيل الاستراتيجية، وهناك خبراء من قاموا على وضعها في 2004 تقريبا، وضعوها خبراء، وأنا أعتقد إن جيدة يعني إلى حد كبير.
إذا ما دامت جيدة، ليش عاد إحنا نعملها من جديد ونفقة؟ إذا كانت
تفعيل
يعني
الوقت،
المفروض هذول الأشخاص إذا ما زالوا موجودين، إضافة على ناس متخصصين جدد مثلا أنهم قضايا حديثة ملمين بالموضوع الوقت الراهن، ممكن نشكل حتى لجنة مسقرة يا أخي.
رأيكم في هذا الجانب، أنه يتم اختيار فقط أشخاص من ذوي الإعاقة أو متخصصين وخبراء في هذا الجانب؟
أيوة،
لا يكونش الاختيار عشوائي أو انتقائي أحيانا.
هذا أهم نقطة، لأنه إذا مشينا على نفس الموال فما بش فايد.
نعم،
إذا عملنا تهميش المتخصصين.
نعم طيب،
لكل مجال التخصص.
جميل جدا دكتورة، وإن شاء الله صوتك أيضا يصل إلى المعنيين في هذا الجانب، لأنه كما ذكرت لك هو فقط تفعيل، يعني كانت الاستراتيجية من 2004 إلى 2000 أو 2008 إلى 2014 تقريبا أو 8، وبعدين تم تعديل أو تفعيل نقول بشكل أصح هذا الجانب، أنه متابعة الاستراتيجية من 2021 إلى 2030 على فترتين زمنيتين. يعني دكتورة خديجة، الكتابة الأكاديمية، يعني الآن بيستمع لنا كثير من الأشخاص ذوي الإعاقة، وربما المفهوم أيضا ما زال قاصرا لدى الكثير من الأشخاص ذوي الإعاقة في هذا الجانب. بتتنوع الكتابة الأكاديمية عندما نتكلم عنها ككتابة أكاديمية، بين الأبحاث العلمية أحيانا تكون ربما مقالات، ربما أطروحات، ربما أيضا أحيانا أبحاث معينة. لو ناقشنا هذه الأنواع بشيء من التفصيل، كيف يمكن أن نبسط المسألة لمن يستمع لنا في هذه اللحظة؟
زي ما قلت لك يا أخي فهم، كلها تهدف إلى إيش؟ إلى
تناول قضايا الإعلام.
أي كلها تهدف إلى إيش؟ إلى خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، سواء خدمة صحة أو تعليم بشكل عام يعني. وإنما البحث العلمي اللي يميزه عن المقالة أو ورقة عمل، ما هو يميز البحث العلمي؟ معك أدلة علمية، معك عينة. يعني ما حد يقدر يطعن في دراستك أو إنك كتبتها من أي مكان أو أخذتها من أي مكان. خاصة المجال الميداني هو الرسالة، أنا أظن المجال الميداني هو الرسالة كامل، أما الإطار النظري والدراسات السابقة هي تمضي، والجميع كتب في هذا المجال. الدراسة الرسائل العلمية هي تعتمد على الفصل الأول الإطار المنهجي والفصل الرابع الميداني، التوصيات والمقترحات الفصل الأول. هذا هو الرسالة العلمية،
يعني ما يميزها أنه أيوة. أنا أكثر ميدانيا، يعني تكون في الميدان أكثر
ميدان، العين أصحاب مسجل الخدمة ومتقدم الخدمة. يعني مثلا أنا أستاذ الدكتوراه عملتها للأصحاب المؤسسات كمقدمي خدمة، والأشخاص ذوي الإعاقة كمتلقي خدمة. وبعدين بقدر أعمم، وكل ما زيدنا العينة كل ما زاد التعميم، هذه ميزة البحث العلمي. وبعدين بقدر من خلال البحث العلمي زي قاعدة البيانات، أي مسؤول بقدر بناقشه بهذا البحث العلمي، حاجته من الواقع من معاناة،
ملامسة واقعية لاحتياجات وأيضا متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة.
أيوة، أنا رفعتهم من الشريحة المتضررة من التهميش، من الإقصاء، من السياسات الغير
نعم. نعم. طيب تختلف دكتورة خديجة، تختلف الكتابة الأكاديمية يعني باختلاف التخصصات، مثلا في مجال الطب يمكن أنه أكتب بموضوعية أو بنوعية تختلف عما أكتبه مثلا أو يكتبها الباحث في علم النفس، يختلف أيضا عن ما يكتبه الباحث في الجانب القانوني والتشريعي. تختلف هذه الكتابة باختلاف هذه التخصصات، أم أن القضايا التي يتم تناولها هي واحدة من منظور الإعاقة وأسبابها وإلى ما لا ذلك؟
القضايا تتناولها واحدة يا أخي العزيز، وإنما زي ما قلت لك الآن ما زالت قضية الأشخاص ذوي الإعاقة ما زال العالم يتكلم عن إدمج. جاي حي يدمج لي واحد دكتور أو ماجستير أو بكالوريوس أو إعلامي له 10 سنوات في الميدان، إنما الموضوع الحين العزيز يحتاج إلى زيادة وعد. شوف الهدف الرئيسي من الكتاب الأكاديمية هو الفهم وتطوير السياسات والممارسة التي تدعم حقوق ورفاهيات الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال زيادة الوعد، تحسين السياسات والممارسة التطبيق والتأثير على الرأي العام. 4 دعم حقوق الإنسان، هذا الذي الهدف الرئيسي من إيش الكتابة الأكاديمية.
نعم. طيب دكتورة خديجة، بالرغم من أهمية الكتابة الأكاديمية وهذا الجانب اللي أنتم ممكن كان لكم نشاط مميز يعني في فترة من الفترات، فترة سابقة، وعملتم كثير من الندوات الخاصة بهذا الجانب الكتابة الأكاديمية، واستهدفتم الأساتذة وأيضا الدكاترة وطلاب الدراسات العليا في عدد من الجامعات اليمنية. كيف كان التجاوب وما هي كانت الفكرة الأساسية اللي أنتم حابين توصلوها إلى هذه الفئة المستهدفة؟
الهدف اللي كنا حابين نوصله هو الاهتمام بالمجال الأكاديمي زي ما قلت لك، الاهتمام بالمجال الأكاديمي والتركيز على مجال الإعاقة ونشر الوعي لدى الأكاديميين. أحيانا بنوصل عند الأكاديمي مش فاهم ما هي التربية الخاصة.
نعم صحيح.
أغلب الأكاديميين يقولوا ذا الاحتياجات الخاصة، مش عارف إن في موهوبين وفي معاقين
وما فيش عنده خلفية ما هي أنواع الإعاقات مثلا.
أيوة، ما هي سياسات المعاقين، ما هي مشكلاتهم، ما احتياجاتهم، إحصائيات، ألقى مش عارفين. نعم. يعني إحنا مهمشين كأن هذا المعاقين عايش في عالم ثاني، حتى مش يقول ما شاء الله حتى ما شفت إنسان متعلم هذا. يا أخي هذا جزء من المجتمع لأنه جاي من مكان آخر، يستغرب عند الوضع صناع القراء.
نعم.
لأن إحنا ما ركزناش أو ما طرحنا قضايانا بصورة صحيحة. فالكتاب اللي كان يقول لك تحاول إيش للوعي، تطوير سياسات، يطول صناع القراء، هذا هو الهدف منها. بس نحتاج الأكاديمي من أنفسهم يكونوا فاهمين. لما كان أحيانا دكاترة يقولوا علي مش افتخر أو شيء، كنت معلوماتي أكثر منهم لأن أنا اشتغلت مع المعاقين مش خاص ذوي الإعاقة، لا مستوى خدمة.
أيوه، هو عنده المعلومات جديدة يعني مسألة الإعاقة، هو بيعرف أيوة إنه الشخص.
أيوه، ما المعلومة حتى مع المسؤولين حقنا. مش داري هذا المعاق ما بيسوي هو الصندوق والاتحاد.
وحتى في مجال المسميات يعني تختلفي أنت وياه في المسمى.
أيوة. حتى الجمعيات حقنا يا أخي العزيز، مثلا معاك الصحة العالمي المفروض وزير الصحة يعمل زيارات يعمل احتفالات في حقنا الجمعيات، يوم التطوع، يوم الإعاقة، يوم المفروض دائما احنا نشتغل مع الوزاره والصندوق والاتحاد. احنا مش قاعدين طول السنه يا اخي. اين الجديد؟
نعم.
اين الراي العام الذي يناقش قضيتي في هذا اليوم؟ ايش عملنا يوم عالمي؟
العمل في نمط معين فقط، ماش راضين يخرجوا من هذا النمط القديم.
القالب ما زاد هون.
القالب نعم صحيح.
القالب موجود.
صحيح. طيب انتم لمستوا من خلال الندوات اللي انتم عملتوها دكتوره خديجه، لمستوا في هناك زياده يعني من الوعي لدى هؤلاء المختصين مثلا؟ في هناك تجاوب
معنا الدكاتره للامانه في الجامعات تفاعلوا معنا، خاصه الجامعات الخاصه تفاعلوا مثلا في مدار الدراسات العليا.
نعم.
الاكاديميين، لان احنا وضحنا لهم فكره البحث العلمي في مجال الإعاقة والتركيز على القوانين والتشريعات والالمام بها. يعني واحد بدرس في مجال عقل زي خليجي ومش فاهم الحقوق والقوانين والتشريعات اليمنية
بيكون في قصور
وقانون إنشاء الصندوق، فهذا مش باحث أنا عندي وجهة نظري.
صحيح.
إذا الباحث غير ملم بوجهة نظري الباحث حقه في مكان وعمل في مكان.
نعم. لمستم هناك شيء من الحماس مثلا أيضا لدى خاصة لدى الدارسين جداً. لدى الدارسين وطلاب الدراسات
جدا في معطف الطلاب وفي الأكاديمي وخاصة عمداء دراسات العليا.
نعم.
تحت العلمي يعني، وللأمانة كلها موضوع جديد وحديث وحلو، ولعادة أصبحت قضية كبيرة لما احنا بنشكل 5 مليون أو أقل شيء أقل شيء نقول 5 مليون لو قلنا عدد
الأشخاص ذوي الإعاقة. نعم
أيوة لو قلنا المجتمع 35 مليون أو أكثر ما عندنا شخصين نقدر نعتمد عليهم.
نعم
فالعدد كبير.
نعم يعني يمكن يا دكتورة وأيضا تصحح لي هذا العبارة يمكن بعض الطلاب يعني اللي بيعملوا أو بيكتبوا في هذا الجانب ولديهم أبحاث خاصة طلاب الدراسات العليا مثلا الماجستير والدكتوراه يعني أتفاجأ من البعض أنه عندما يتطرق إلى موضوع رسالته عن الأشخاص ذوي الإعاقة أو النساء ذوات الإعاقة إما من معرفة في جانب إعلامي أو أن أحد أقاربه مثلا من الأشخاص ذوي الإعاقة أو أنه مثلا سمع في لحظة من اللحظات عن أشخاص ذوي الإعاقة فحب أنه أيضا يغوص في هذا الجانب. لكن أنا أعتقد من خلال الندوة التي قدمتوها أيضا طرحت فكرة جميلة وأوجدت أفكار كثيرة لدى كثير من الطلاب أو الدارسين أنه فعلا يجدوا مواضيع يكتبوا عنها في مجال الإعاقة والنساء ذوات الإعاقة.
فعلا وحتى قد كثيرين أنا ذكرت لهم نقطة مهمة إن أحيانا المعاقين خاصة اللي عندهم إعاقة بصري أو مثلا الصم تقريبا بس أنا الآن ما قد شفت لهم خاصة إعاقة بصرية أحيانا بيضطر إنه اللي يكتب له أو يطبع له ياخذ أي حجم من أي رسالة أهم شيء إنه بينجز رسالة. أنا هذا الموقف اللي أتعبني وخلاني أكتب في مجال اللي فادني.
جميل.
لأن أنا أشرفت على طلاب متطوعة طبعا في المدرسة وعلى طلاب في الدكتوراة متطوعة أي في جامعات لاحظت أن هذا الشيء خلاص أهم شيء يعجبهم مرجع حديث ويعجب المشرف ويلا أخذ الرسالة ما خلص ما عندك إيمان بالقضية أو يمسك الموضوع بقوة ويناقشوا ويصل الله صنع الجرح. حتى أنا كنت من أول جلست معهم في الاتحاد في الصندوق وأقول لهم يا جماعة الخير اشركوا معنا جهات المختصة.
مهم جدا يا دكتورة هذا الجانب.
الآن أصبحوا خلاص زي ما قلت لك كأني حسنة من هذا الجهاز لأنهم كانوا يقولوا الصندوق والاتحاد وانتهى الموضوع والجمعيات هذه حق المعاقين والمجانين وما هوش من نظرية.
وهذا جانب مهم إنه أيضا التشبيك والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة يعني والجهات اللي يمكن إذا استطاع مثلا زي الجامعات الآن في هذا الجانب جانب الأكاديمي والكتابة الأكاديمية وغيرها
واجب هالجامعات
بالضبط
سواء جامعات خاصة أو جامعات لأن الجامعة من دور البحث العلمي. أي دور الجامعات مثلا ندوة عملوا لنا في جامعة صنعاء أو مؤتمر أو ورشة عمل ما بسمعنا باش في جامعة خاصة لا حكومي ولا خاصة حق سمعت بندوة الجامعة بنفسها تقيمها ما بسمعنا
باش
في اليمن حسب علمي
بدون في مجال الإعاقة مثلا بخصوص
أيوة
نعم نعم
هل قد يوم أقاموا هذا الندوة والعدد كبير
هو يمكن يا دكتورة زي ما أنه أنا هكذا حسب اجتهاد شخصي يعني أنه هذا الجانب لأنه فعلا هو مغفل يعني ما فيش المعلومات الكافية لدى المختصين والدكاترة والعمداء وغيره أنه إلمام كامل بموضوع قضايا الإعاقة يعني فالموضوع بعيد يعني وبالتالي يمكن قلة الندوات وقلة أيضا الورش وما شابه من ذلك يعود إلى هذا السبب وربما أسباب أخرى. دكتورة أيضا ما أدري يعني إذا كنت تشاطريني الرأي في هذا الجانب هل نحن بحاجة إلى مركز أبحاث خاص بمسألة الإعاقة وتطويرها؟
لا نحتاجين أخي فهم معنا بس مركز حق اللي في هاي اسم المركز اليمني
للدراسة
لوزارة المجتمع والعمل أيوة للدراسة.
نعم
الآن المركز هو الوزير السابق كان يقول أمسك فيه وانفعله عمره لنا يوم أو يومين
يعني موجود
موجود موجود موجود متابع للمجتمع والعمل فأنا وجهة نظري من الأفضل بدل ما عاد إحنا نعمل أشياء جديدة وتكاليف جديدة
نبني عليه نبني
أيوة يبنوا على هذا المركز مع دراسات سابقة عملها خالد طميم وغيره غيره من الأكاديمي من كبار أكاديمي جماعة صنع الأمان من الطلاس عليهم يبنوا على مدادنها الآخر.
وأعتقد أن المختصين والأكاديميين مثلك دكتورة خديجة وأيضا كثيرين يعني موجودين من الأشخاص ذوي الإعاقة ممكن أيضا يدعموا هذا الجانب ويستعينوا بهم
زي ما قلت لك احنا مستعدين ونقول لهم متطوعين في اي وقت احنا موجودين والله.
جميل انا طبعا لاول مره اسمع عن هذا المركز
انا كنت مع الوزير والوزير قال انهم يفعلوا الدكتور علي مغلي وكانوا معنا في الاجتماع
جميل.
المركز اللي فيه هاي اللي هو تابع للوزاره.
جميل ان شاء الله. اذا انا اتمنى دكتوره خديجه يعني ولو بشكل شخصي انه ايضا تتابعي هذا الموضوع لانه مهم جدا للامانه وسيكون إلى جانبك أعتقد مجموعة من الدكاترة والمختصين وخاصة ممن هم في تخصص ذوي الإعاقة يعني
إن شاء الله يا أخي ممكن أنا وأنت نحن ننسق الاجتماع مع الوزير ونعمل مقترح
ما في مشكلة.
وشوف الوزكي.
إذن جميل جدا دكتورة. طيب أنا أعتقد أعطينا في فاصل معنا. إذن دكتورة خديجة أستأذنك وأستأذن أيضا مستمعينا الكرام للذهاب إلى فاصل قصير ونعود بعد الفاصل.
أهلا.
إذا مستمعينا الكرام عدنا إليكم من جديد في برنامج بلا حواجز، ونتناول في حلقتنا هذا موضوع الكتابة الأكاديمية في تناول قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة. ضيفتي العزيزة هنا عبر الهاتف الدكتورة خديجة عمر، أكاديمية وناشطة بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة والمرأة. الدكتورة خديجة، قبل الفاصل كنا بنتكلم على أشياء كثيرة، وخاصة أنتوا أعطيتونا نبذة تعريفية عن أهمية الكتابة الأكاديمية وكيف يمكن أن تكون الكتابة الأكاديمية وماذا يجب أيضا العمل أو البناء عليه لأيضا تطوير وتدعيم والاستفادة من مخرجات هذه الكتابة الأكاديمية. دكتورة خديجة، لو إذا ما تكلمنا عن موضوع آخر ونتطرق له قبل الختام، عن موضوع التحديات اللي بيواجهها الباحثون في هذا المجال، بالرغم من أهمية الكتابة الأكاديمية في مجال الإعاقة، إلا أن هناك العديد من التحديات التي قد ربما بتواجه الباحثين والأكاديميين. من هذه التحديات مثلا أنتم ذكرتها في حديثكم أنه نقص البيانات، قلة الدعم المؤسسي، صعوبة الوصول أيضا إلى الأشخاص ذوي الإعاقة في من أجل جمع البيانات. هل هناك تحديات أخرى بتواجه الباحثين وأيضا الأكاديميين في هذا المجال؟
أنا أتمنى من الجامعات أني مثلا معك مجلات علمية، والمجلات العلمية أكيد الباحثين بيطلعوا عليها ويقروها، فأتمنى من الجامعات مثلا، إحنا بنشتغل أكاديميين، إحنا بنشتغل بدون راتب من الآن كأكاديمي، نتمنى المجلات أقل شيء تعمل لنا زي ما تقول مجلات مجانية، وتعطينا جزء من المجلة هذا يكون يخصص هذا العدد، العدد كبير والباحثين موجودين. أنا مثلا الآن معي بحث مش قادر أنشره، لأنه إذا نشرته في مجلة خارجية أنا نشرت بحثين سابقين $400 ومكلف علي، وإذا نشرته الآن في جامعة صنعاء يحتاج تحكيم واستبيانات ومراجعات، فما بنقدر شلون نوفق بين العمل والبحث العلمي.
يعني هناك تكاليف
لنا قليل،
تكاليف بيدفعها الباحث إذا أراد أنه ينشر مثل هذه الكتابات.
أيوة، فنتمنى أنهم يكونوا يعملوا لنا مساحة في المجلات مجانية. هذا الذي أنا أتمنى.
هذه إذن من ضمن التحديات اللي يمكن يواجهها الباحثين والكلمين.
أيوة، النشر مكلف. نعم.
مسألة قلة الدعم المؤسسي أيضا، يعني أحيانا كثير من الباحثين، وهذا سمعتها شخصيا، أنه عند التواصل مع الجمعيات مثلا أو مراكز الأشخاص ذوي الإعاقة لا يجد تجاوب من هذه الجهات، هل هذا صحيح؟
يا أستاذ فهيم، الله يحفظك، أؤكد لك على هذه النقطة واحدة. لما أنا كنت أدرس الدكتوراه وأنا طالبة أقول لهم يا جماعة أنا أدرس دكتوراه، ما عندي شراء خسارة وبترول، اشتروا مني الكتاب، تخيل الجمعية حقنا رفضوا على أساس كتاب يدعمونا فيه علشان أوصل دراستي، وأنا تكلفت في كتابة سنتين وفي جمع المادة العلمية والتغليف والتجديد ومتابعة الصندوق، يعني ضيعت عمري سنتين في هذا الشيء.
والأولى أنهم يكونوا أكثر تفاعلا مع مثل هذه القضايا.
أيوة، وكان الكتاب قين أنه بيكتب عن حقوق أشخاص ذوي الإعاقة، قلت لهم أستاذ عمل ورش عمل، أنا مستد أشكر شخصا للأمانة عنه أحمد العزي، أفضل ناس أكثر ناس اللي تحاولني أخذها بدون أي نجدة، وقال لي يا دكتور عدن مستدك دكتور كمية، وبعد حسن اسمها سلحظ
الله يعطيهم العافية. إذن هذه من ضمن الصعوبات والتحديات دكتورة خديجة، يعني أنه
أيوة أقول لك، وأنا طالبة دكتورة، يعني الإنسان يشتي يطور قدراته في البحث العلمي في مجالك المهني للأمانة الصح.
طيب أيضا المسألة الأخرى اللي هي صعوبة الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة، هل فعلا هناك صعوبة في الوصول، وخاصة في زي ما ذكرتي إنه الكتابة الأكاديمية والأبحاث والدراسات تحتاج إلى نزول ميداني، وبالتالي
نزول ميداني أخي فهيم، الباحث لما ينزل يكون عنده خارطة ذهنية. مثلا أنا لما كنت أنزل محافظة صارة، إذا أنا محدد الأماكن المستهدفة، مستشفى الجمهوري مثلا، منطقة كذا مثلا، قطاع التعاون الدولي المكتب حقهم في صعدة، قابلة المحافظ، يعني كنت أنا قبل ما أنزل صح إنه بيكلف، بس الباحث المتمكن
يعني من السهل الوصول
يوصل منه. أيوة، بأقل التكلفة وأسرع وقت وحسب الإمكانيات المتاحة.
نعم، يعني يستطيع إنه إذا يصل إلى الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم، يعني بحيث
أي أكيد خلص. كل الإعاقة طالما معك الإعاقة أي الذهني اللي ما تقدر توصلها صعوبة، ولا ما بقى الإعاقات يستخدموا التلفون ممكن يعمله استبيان بالتلفون.
الإعاقة الذهنية إيش السبب يا دكتورة؟
الأهل ما عندهم شوي، أو غير متعلمين، والمعظم ايش داري ما يرد عليه، هل اخذ خدمه او ما اخذها، محتاج مش
صح يعني التواصل معهم. نعم. هل قله الجمعيات ايضا المعنيه بقضايا الاشخاص ذوي الاعاقه الذهنيه ايضا سبب من الاسباب انه ما فيش الجمعيات او المراكز الذي بشكل اكبر او اوسع انه يتنقل الباحث
فعلاً
بينها؟
فعلا، لانهم اول حاجه مكلفين وما فيش اهتمام من الجهات حقنا اتحاد الوطن بهذا الجمعيات، ولا المفروض يكون لها اهتمام اكثر. نعم. لان احتياجاتهم اكثر وصعوباتهم اكثر، فالمفروض تكون موازنتهم اكثر النفقه التشغيليه.
نعم.
انا هذا وجهه نظري، سواء من توفير مدرس، الإعاقة مثلا حركية ممكن تعمل 20 طالب في الفصل، الإعاقة الذهنية 5 طلاب ما يتجاوزش، فضروري تصنيف الإعاقة إعاقة متوسطة شديدة بسيطة. احنا احيانا مشكلتنا في الجامعة حقنا ندخل ويحصل عنده تماثل للسلوك، يخرج بدل ما احنا نعلمه يخرج وبدو يعني تأثر اكثر بالإعاقة اللي جنبه. هذه يعني مشكلتنا، ما فيش تصنيف كاتيجوري.
نعم، يعني سوء التصنيف او التقييم للاعاقه وتصنيف للاعاقه بشكل صح بيسبب ايضا احيانا باضرار عكسيه
عكسيه، بدل ما يتعلم الطالب احنا بننكسه. نعم. خاصه يقول لك ما عنديش امكانيات ونفقه التشغيل ما تكفيش، ولا المفروض نعمل لنا خطه اعاقه ذهنيه تكاليف اكثر، هذا يقعد يعني.
هل سيكون مثلا او هكذا يجب انه مركز الدراسات او البحوث هذا الذي تكلمت عنه ايضا من مهامه تصنيف الاعاقه؟
لا، وانما هو مثلا يعمل لجنه، المفروض تصنيف الاعاقه أيوة. يكون متخصصي، مثلا معك الدكتور محمد القاعدي مخ معطى ولي يصنف لي، ما اقدرش انا اجي اصنف من نفسي. مثلا الاعاقه البصريه معها مختصي، مثلا الاعاقه الحركيه لها مختصي، وهكذا. المفروض ما أبسك تخصص واحد وأقول لك تصنف كل الأعاقات، يعني هذا غير منطقي.
أيه. لأنه فعلا دكتورة في قضية مهمة ذكرتيها في حديثك، أنه أغلب الجمعيات تستقبل الأشخاص ذوي الإعاقة دون معرفة التصنيف أو الأنواع لهذه الإعاقات، تصنيفات الإعاقة يعني، فهذا هو أيوة سبب المفروض. سبب يعني، وكيف بيقدم له خدمات وعلى أي أساس يعني في هذا الجانب؟
كده بدك، لأنه أحيانا بعض الناس يقول لي ابني دخلت وتتضرر أكثر أو بنتي. طبعا أنا مش كنت أشتغل في مؤسسة لحد الشلة الدماغي.
نعم.
وكنت أحاول إن إحنا نعمل هذا التصنيفات ونفصل الحالات حسب العمر الذهني عندهم مش العمر الطبيعي.
طيب دكتورة،
إحنا كنا نحاول.
أيضا الله يعطيك العافية دكتورة خديجة، حقيقة الموضوع مهم جدا، وأنا أتمنى إنه ولو حتى في هذا البرنامج في هذه الحلقة يعني إنه نوصل رسالة بأهمية الكتابة الأكاديمية وبأهمية دعم هذا الجانب، لأنه على أساسه بتبنى أشياء كثيرة، لأنه فعلا إنه تخرج بتوصيات بمقترحات مهم جدا تطبيقها وتفعيلها على أرض الواقع، لا يجب أنه يهمل هذا الجانب على الإطلاق، لأنه هو جزء من تحسين وضع الأشخاص ذوي الإعاقة في اليمن. هل الدعم في من وجهة نظرك دكتورة خديجة لابد أن يكون له اهتمام، ولابد أن يوجه إلى الجامعات والمراكز البحثية لدعم هذا النوع من الكتابة الأكاديمية؟
زي ما قلت لك، المفروض أنه هذه مسؤولية البحثي، هناك أكاديمي هذا مسؤول عن هذا القضية في اليمن، بغض النظر عن كان معي مستحقات أو ما مش مستحقات، فالمفروض بس يحتاج إلى تشبيك فقط وتنسيق، وكل جهة تقوم بواجبها. أنا هذا وجهة نظري ورأيي، لأنه أحيانا يقولوا ها صندوق المعاقين معهم ظلط معهم ها نشتغل معهم، لا، هذا واجب وضمير، هذا واجب لك أكاديمي.
نعم، ولا بد من تدعمه أيضا، لا ضير يا دكتورة خديجة إنه إذا كان في هناك مبالغ مالية أو نفقة مالية لتدعم هذا الجانب بحيث إنه تخرج بمخرجات رائعة وجميلة، ويكون هناك تشجيع.
ممكن يا خيفين، لكن هل في ناس مرحلين أكاديميا وفي ضمير حي ولا يعمل لي دراسة 10-20-30 مليون بدون فائدة؟
نعم.
إيش عادة
لا لا منها في المخرجات؟ وحسب ضوابط، لابد أن يكون هناك ضوابط ومعايير. أيوة. تضبط هذا
المسألة. نعم. في متخصصي في مجال الإعاقة.
نعم.
في عندك أشخاص عملوا في مجال أشخاص ذوي الإعاقة يرفع لنا احتياجهم، هناك أكاديمية مش عارفة إيش قضايا مثلا الإعاقة الذهنية في الجمعية.
نعم.
يعني صاحب الجمعية هو الذي أقدر أجلس معه وأشوف مشكلة أشخاص ذوي الإعاقة، ما أقدرش أقيم أنا خديجة مهما درست أو اشتغلت في هذا المجال.
نعم.
ضروري أنزل الجمعية نفسها والأسرة نفسها،
ويكون واقع عملي في هذا الجانب.
واقع عملي أيوة، من هم المختصين؟ الجمعية والأسرة.
الله يعطيك العافية دكتورة خديجة،
مهما كنت أنا باحثي يا أستاذ فهي
صحيح
مش أقدر ألم بهذا الموضوع.
نعم. طبعا الوقت أخذنا كثيرا دكتورة خديجة ونحن نتكلم عن الجانب، لكن أنا حابب أيضا أن أسمع النصائح التي يمكن أن توجهيها كأكاديمية وباحثة في هذا الجانب من أجل تحسين جودة الكتابة وأيضا مناقشة قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة في هذا الجانب، وخاصة النساء ذوات الإعاقة. ما أدري يمكن هناك قلة في الكتابات الأكاديمية عن النساء ذوات الإعاقة، ما هي النصائح؟ وأيضا في إطار ذلك الكلمة الأخيرة اللي حابة أنك توجهها لمن وكيف توجهها؟
الكلمة للأمانة هي موجهة لجمعيات ومراكز الأشخاص ذوي الإعاقة، الاتحاد، الصندوق، إحنا كباحثين المعاقين أنفسهم الباحثين، فهذه المسؤولة الأولى من وجهة نظري، من أجل عشان نوصل الرسالة وننشر المعرفة. الأكاديمي مثلا ما عندنا المعرفة زي إحنا، شعرنا بالمشكلة وأكاديمين في هذا المجال، وعملنا مع أشخاص ذوي الإعاقة، الجمعيات، المراكز، منظمات المجتمع المدني لأشخاص ذوي الإعاقة، يشبكوا وينشروا قضيتهم ويشاركوها مع الجميع. هذا اللي أتمنى، يعني معك مثلا منظمات المجتمع المدني، خلاص تعمل مغلقين على جمعية المعاقين بس، ما فيش أي مجتمع نخرج محاضرات مثلا، ندوات، أبحاث علمية نشارك الناس، هذا اللي نغلق.
قضايا النساء
نعم. تعبنا هو اللي نغلق.
قضايا النساء ذوات الإعاقة هل هي فعلا يعني ذات اهتمام في الجانب الأكاديمي؟
أكيد يا أخي فهم، زي ما قلت لك ليش إحنا نهتم فيها؟ لأن هي الحلقة الأضعف، يعني المعاق.
يعني في كتاب، في كتابة في هذا الجانب؟
لا لا، الآن ما قلت فيش الكتاب الأكاديمي، وإنما لو أنت عارف يا أستاذ هيمن اشتركنا معكم في البحث العنف ضد الناجحات.
نعم نعم.
إحنا ذكرنا أن في المرأة تكون الحلقة الأضعف،
وقلة
أكثر تأثر، أيوة، وقلة الدراسات.
نعم.
وقلة خروجها وقلة معرفتنا في النساء المضطهدات أو المهمشة.
نعم.
أني عاد تخرج اشتكي بهلها
صحيح. بتحكمنا يمكن عادات وتقاليد في هذا الجانب.
أيوة بتحكم عادات وتقاليد. طيب. وأسر غير واعية. كم عسى الله معانا الأسر.
شكرا جزيلا لك دكتورة خديجة على هذه المشاركة القيمة والإجابات التي أوضحت لنا الكثير من علامات الاستفهام لفهم الكتابة الأكاديمية في مجال الإعاقة. ما نود التركيز عليه دكتورة خديجة أهمية الكتابة الأكاديمية في هذا المجال كوسيلة لبناء مجتمع أكثر شمولية وإنصافا للأشخاص ذوي الإعاقة وللنساء ذوات الإعاقة. الكتابة ليست مجرد تبادل أفكار بل هي أداة للتغيير الحقيقي. دكتورة خديجة
فعلا زي ما قلت لك سميم، انا اتمنى من الجمعيات حقنا والمراكز يستدعي استفهام متطوع خديجه كاكاديميه، الدكتور من جامعه صنعاء، المستقبل، التكنولوجيا، نعمل حلقه ونعملها في الجمعيات والمراكز الخاصه والعاده. احنا مستعدين، اتمنى انهم يدعونا في هذا المجال.
الله يعطيكم العافيه دكتور. اذا لا يسعني الا ان اتقدم بخالص الشكر والتقدير لضيف حلقتنا في برنامج بلا حواجز الدكتوره خديجة عمر، أكاديمية وناشطة بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة والمرأة أيضا. شكرا جزيلا لك دكتورة خديجة.
حياك خيفين
في أمان الله. شكرا لكم.
الله معكم.
المستمعين الكرام، إذا ما زلنا متواصلين معكم في برنامج بلا حواجز، وموضوع حلقة هذا الأسبوع عن الكتابة الأكاديمية في تناول قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة. قبل أن نذهب وإياكم إلى ختام هذه الحلقة، هناك فقرة رغم الإعاقة، هذه الفقرة التي بنبرز من خلالها قصص نجاح ملهمة للنساء ذوات الإعاقة وبتقدم نماذج أيضا بتعبر عن القوة والإرادة. تسجل هذه الفقرة وأيضا قصص النجاح الأخت العزيزة أماني الثلاية من خلال نزولها الميداني لعدد من النساء ذوات الإعاقة اللي فعلا بيمثلنا رمز للتحدي وأيضا الإنجاز الحقيقي، ومن خلال قصصهن أيضا بيكون عبرة وأيضا شد للهمم والعزائم لبقية النساء ذوات الإعاقة. إذا نذهب لنستمع إلى قصة اليوم، قصة نجاح رغم الإعاقة، ومن ثم نعود بعد ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم. اسمي إيهام العوبلي من محافظة ريمة، أسكن حاليا في محافظة صنعاء، أدرس إدارة أعمال مستوى ثاني. طبعا سكنت في سكن جمعية الأمان لرعاية الكفيفات سنتين تقريبا، ثم انتقلت إلى منزل ولد عمي هنا في صنعاء لإكمال دراستي. درست مرحلة الإعدادية في مدرسة الفضيلة، ودرست الثانوية أول ثانوي في مدرسة أعلام الهدى، وثاني ثانوي وثالث ثانوي في مدرسة معين، وكنت أتنقل من مدرسة لمدرسة، بس الحمد لله يعني كنت جالسة في بيت ولد عمي علشان السكن طبعا أكمل دراستي، لأن أمي وأبي في البلاد، طبعا أهلي كلهم كانوا في البلاد. بعد الصعوبات دخلت أدرس، وكان في كثير من الصعوبات والعقبات أمامي، لكنني بفضل الله الحمد لله تجاوزتها ووصلت. طبعا قصص معاناتي كثيرة، لكني بذكر أبرزها. طبعا أكثر شيء كان يوجعني إني بعيدة عن أهلي، فخاصة إنه كان أمي وأبي جدا جدا متعلقين فيني، فكنت أخرجهم يبكوا، كنت أضعف يعني أمام صلابتي وقوتي، هذا الشيء الوحيد اللي كان يخليني أضعف. طبعا الحياة تستمر، كنت في كل مرة أخرج من عندهم أستودعهم والله، قل اللهم إني أستودعك أمي وأبي، وكل أمل بالله سبحانه وتعالى أنه بيجمعني بهم. فكنت طبعا أجلس في أيام دراسة في صنعاء، لا وقت الإجازة أروح عندهم للبلاد، وكان كلهم معارضين يعني إني أروح، يعني الطريق وعرة والبلاد صعبة عليش، وأنتي قد أنتي هذيك يعني مسكينة كفيفة، ارتاحي ليش جلسي ليش هانك في صنعاء. وكنت أحاول بكل قوتي إني أتجاوز، وكانت فعلا الطريق وعرة يعني أوصل في السيارة وفي مسافة ساعة ساعتين أمشيها رجل، وصعبة الطريق صعبة جدا وعرة، فكودا أوصل، بس كنت أضحي علشان أني أعيش فترة ولو بسيطة مع أمي وأبي. فالحمد لله يعني تجاوزت. طبعا لا قبل اختبارات ثالث ثانوي تقريبا بشهر توفي ولد عمي هذا اللي أنا كنت جالسة عندهم، أتوفي. فطبعا خلاص أنا قلت خلاص يعني مش ما يئست، لكن وصلت يعني قلت خلاص شكلي ما عاد فيش نصيب إني أكمل دراسة بعد ثالث ثانوي. جاء أخوه جلس في بيته يعني بعد ما توفي فترة أمد ما كملت اختباراتي، وبعدها روحت البلاد جلست سنة، وسبحان الله كنت أقول خلاص يعني شكلي إنه مش مكتوب أدرس وما عاد بواصلش، لأنه ما فيش أي طريقة ثانية إني أجلس، ما فيش حد يعني من أهلي ساكن في صنعاء أجلس عندهم وأكمل دراستي. لكن سبحان الله العظيم جلست سنة بعد ثالث ثانوي، وطبعا كنت متفوقة في جميع مراحل الدراسية، كنت الأولى دائما عدا ثالث ثانوي وحسبي الله ونعم الوكيل يعني. فجلست طبعا سنة بعد ثالث ثانوي، وسبحان الله سخر الله من تسخير الله سبحانه وتعالى، أحسها معجزة جميلة جدا حصلت. جاء ولد عمي الثاني، يعني مش أخوه اللي كنت جالسة عندهم، لا ولد عمه، يعني ولد عمي الثاني استأجر نفس البيت، نفس البيت اللي كان مستأجر لها ولد عمي، وجلس فيها. وخلاص بدأت أفكر أني أروح عندهم وأكمل دراستي الجامعية وأنا عندهم. فطبعا جيت سنة أولى، وفي سنة أولى طبعا أخي الصغير متزوج وعايش كان في مأرب، وأخي الكبير في البلاد مع أمي وأبي. فالسنة الأولى وأنا في سنة أولى جامعة عدني بدأت، أمي وأبي نزلوا لزيارة أخي في مأرب، راحوا وما قدرت أروح معاهم لأن كان بداية سنة دراسية وما قدرت، جلست علشان الدراسة. راحوا طبعا بعد ما راحوا لعند أخي بشهر كذا، أختي في الحديدة تعبت مرضت فجأة، فنزل أبي من مأرب علشان يروح يزورها، رح زارها للحديدة ورجع لها عندي على أساس عجلس عندي كذا أسبوع كذا، ويعني لعندي لبيت ولد عمي طبعا عجلس عندي كذا شوية ويرجع لما رب لعند أمي وأخي. فخلال هذه الأيام جلست تقريبا يومين أو كذا وتوفي أبي، توفي وأنا أختبر نصفي سنة أولى، كانت صدمة كبيرة بالنسبة لي، كنت أختبر طبعا وهي سنة أولى، ومع يعني كان في كثير من الصعوبات أمامي، توفي أبي قدامي يعني وأنا موجودة، وكان خير ما فيش فيه ولا شيء. فسبحان الله حسيت أنه الله سبحانه وتعالى يعني يخبرني أنه إني كنت أستودع الله سبحانه وتعالى كل ما أخرج من عنده، فتوفي عندي وكأنه يعني وداعتي عند الله ما ضاعت، أخذه هو عندي. فتوفي أبي وتستمر الحياة، استمريت ورحت اختبرت. طبعا جلست تقريبا 3 أيام بعد ما توفي أبي، وبعدها رحت داوم في الجامعة لأنها كانت اختبارات. اختبرت والحمد لله جبت معدل حلو والحياة تستمر. طبعا فيها نفس السنة تقريبا آخر سنة جاء أخي من مارب بسبب العمل وهكذا، ونقل أهم شيء جلس في منطقة هنا قريبة بس بعيدة كمان على الجامعة، يعني خارج صنعاء بعيدة على الجامعة، فصعب جدا المواصلات. طبعا هي مشكلة نعانيها احنا الكفيفات كلنا، من يودينا من يجيبنا، هذه مشكلة كل الكفيفات يعانونها. فصح انه اصبحت امي عايشة عند اخي قريبة، بس للأسف ما قدرش اعيش معاها لانه بعيدة وهكذا، فاستمريت في بيت ولد عمي واروح عند امي في الخميس الجمعة، يعني في اذا في اجازة او كذا اروح عندها. فسبحان الله يعني رغم اني حتى امي قريبا ما قدرت اروح عندها، كنت وحتى امي تعبت يعني حصل لها مرضات قوي، كنت اقول لنفسي خلاص بوقف سنة اولى ويكفي، وقف علشان اجلس مع امي يكفي ابي خسرته. كنت اتمنى يعني في دراستي كل ما اتمنى انه امي وابي يجلسوا ويعني يطول اعمارهم، وأقدر أني بعد دراستي أسعدهم وأعيش معاهم ويشوفوا بنتهم يفتخروا فيها. بس للأسف الحمد لله على كل حال. فكنت أقول في بعد سنة أولى خلاص وقفي يا إيهام وجلسي عيشي أنت وأمك، يعلم الله كم باقي من عمرها. يعني ضعفت صراحة بس الحمد لله يعني تقويت وتماسكت وحاولت وقلت لا يعني ما عاد أضيعش على نفسي، وهي دنيا بالأول والأخير بنتعوض في الجنة، أواسي نفسي دائما بالجنة. فسبحان الله عادي عشت عادي، وأروح عند أمي أحيانا، وأحيانا إذا معي اختبارات أو شي تجي. أنا الآن طبعا سنة ثانية وما قدرت أني أعيش عند أمي، صح أنه رغم هذه الصعوبات كلها ما قدرت أحقق هذا الشي، لكن أحس أنه لله سبحانه وتعالى حكمة وراء هذا، حكمة جدا عظيمة. أحس أن الله يعوضني بشيء أجمل مما أنا أسأله، أو أنه في حكمة يعني وراء هذا الشيء. فراضية وعايشة الحمد لله، وإن شاء الله أقدر أني أواصل دراستي، وحسن الله سبحانه وتعالى يعوضني عن هذه الصعوبات. حاسة انه عيكون الوصول مبهر، حاسة اني عتكون نهاية قصص معاناتي هذه جبر لخاطري وقلبي بإذن الله سبحانه وتعالى. أملي هذا أملي بالله سبحانه وتعالى وظني فيه. نصيحتي لكل من يسمعني، إذا أردت أن تكون ناجحا في حياتك ثق بالله أولا، ثم بعقلك وبقدراتك وإمكانياتك، وانطلق ولا تعجز، واعلم أن الله معك، واعلم أنك ما فكرت في نفسك ستكون. يعني لا تركز على نظرة الآخرين من حولك ورأيهم فيك، بل ركز على فكرتك أنت، يعني ماذا تفكر في نفسك. إن قلت عن نفسك أنك شخص ناجح بتكون كذا، والعكس. فما فكرت في نفسك ستكون فعلا. يعني بالأخير أشكر كل من كان سند لي، كل من وقف معي بكلمة أو بموقف. شكرا لجمعية الأمان التي لولاها ما بعد الله سبحانه وتعالى ما كنت، وأيضا شكرا عيال عمي. طبعا عيال عمي هم نعمة السند، والله كانوا هم سندي بعد الله سبحانه وتعالى، فأكثر من أعتبرهم إخواني، فلهم كل الشكر والتقدير كلهم صراحة، كلهم وقفوا معي ولا زالوا. فأسأل الله أن يجزيهم عني خير الجزاء. وكمان أشكر كل من كان لي سند بكلمة أو بموقف، صحباتي، أمي ودعواتها، الله يحفظها يا رب. وكمان شكر وتقدير وتحياتي من استضافني هنا الأستاذة أماني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المستمعين الأعزاء، نعود إليكم مجددا في ختام هذه الحلقة وفي ختام حديثنا عن الكتابة الأكاديمية في مجال الإعاقة عامة والنساء ذوات الإعاقة على وجه الخصوص. نجد أن هذا المجال يحمل أهمية خاصة في تسليط الضوء على قضايا ذوي الإعاقة والنساء ذوات الإعاقة، اللواتي غالبا ما يهمشن في العديد من السياقات الأكاديمية والاجتماعية. الكتابة الأكاديمية هنا ليست فقط وسيلة للتوثيق للتحديات اللي بتواجه النساء ذوات الإعاقة أو الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل عام، بل هي أداة أساسية لتغيير التصورات الاجتماعية عنهن أيضا، وتعزيز الحقوق التي يجب أن تقدم للأشخاص ذوي الإعاقة وللنساء ذوات الإعاقة بوجه الخصوص. من خلال البحث العلمي المتخصص يمكن تقديم حلول واقعية لدعم ذوي الإعاقة والنساء ذوات الإعاقة في جميع جوانب الحياة، سواء كانت في المجال التعليمي أو المهني أو الاجتماعي. كما أن الكتابات الأكاديمية تسهم في رفع الوعي حول ضرورة تعديل السياسات والبرامج لتلبية احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، وأيضا المشاركة الفاعلة والكاملة والمتساوية مع المجتمع. هذا ما أردنا أن نوصله في هذه الحلقة من برنامج بلا حواجز عن الكتابة الأكاديمية، التي ربما كثير من وسائل الإعلام أو في الجانب الإعلامي يتم الإغفال عنها والتغافل عنها، إما لعدم المعرفة بهذه القضية أو أيضا لعدم إدراك أهميتها. إذن الكتابة الأكاديمية في هذا المجال تمثل خطوة هامة نحو تحقيق العدالة والمساواة بين النساء ذوات الإعاقة بشكل خاص وأيضا الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل عام كما ذكرت، وعلينا جميعا أن نواصل العمل على نشر هذه الدراسات والمشاركة في الحوار الذي يهدف إلى تحقيق مجتمع أكثر شمولية ودمجا. إذن شكرا لكم على متابعتكم مستمعينا الأكارم، ونتمنى أن نكون قدمنا إضافات إلى المزيد من الفهم والمعرفة التي لديكم حول أهمية الكتابة الأكاديمية في تغيير واقع الأشخاص ذوي الإعاقة والنساء ذوات الإعاقة. إلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى من برنامج بلا حواجز. تابعونا في الحلقة القادمة، حيث سيستمر إن شاء الله أو نستمر في مناقشة مواضيع ذات صلة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. إلى ذلك من الحين، هذه أجمل وأرق تحية مني في الإعداد والتقديم فهيم سلطان، هي لكم من الإخراج من هشام عيسى. دمتم في رعاية الله.